باب جامع. عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
الحديث فيه فوائد: أولا، دل على مشروعية صلاة ركعتين لمن دخل المسجد، وهي ما يسمى بتحية المسجد، واختلف أهل العلم في وجوبها، والراجح عدم الوجوب. ثانيا، اختلف أهل العلم في هاتين الركعتين إذا كان وقت نهي، ولأهل العلم تفاصيل في ذلك. ثالثا، دل الحديث على مكانة المساجد في الشريعة، فلها تحية تحيى بها، وتحية المساجد الصلاة.
عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام.
الحديث فيه فوائد: أولا، دل الحديث على أن الكلام كان جائزا في بداية الإسلام ثم بعد ذلك حرم. ثانيا، أمرنا لها حكم الرفع. ثالثا، الحديث فيه حث على خشوع الإنسان في صلاته.
عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم.
هذا الحديث فيه فوائد: أولا، دل على أنه في حال اشتداد الحر فإن المشروع تأخير صلاة الظهر ما لم يترتب على ذلك مفسدة في المجتمع. ثانيا، المراد بقوله أبردوا أي انتظروا إلى حين انكسار وهج الشمس. ثالثا، الإبراد بالصلاة رخصة، ولذلك لو لم يبرد لجاز فعله، وشك الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث آخر الرمضاء فلم يشكهم، فلم يؤخر الصلاة حتى الإبراد. دل الحديث على أن شدة الحر هو من فيح جهنم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، ولا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكري. ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها.
حديث فيه فوائد: أولا، دل الحديث على أن من نسي صلاة فعليه أن يصليها إذا ذكرها. ثانيا، الحديث دل على يسر الشريعة، وأن الله سبحانه وتعالى يفتح لعباده بابا، فمن نسي صلاة فقد فتح الله له باب أداء الصلاة حين ذكرها. ثالثا، الحديث دل على أن الصلاة تقام لأجل ذكر الله كما قال تعالى: أقم الصلاة لذكري. رابعا، الحديث دليل على أهمية الصلاة في الشريعة الإسلامية، وذلك لأنها لا تسقط بالنسيان. ومن فوائده أيضا أن الإنسان إذا نسي صلاة فإنه يصليها إذا ذكرها، سواء وافق وقت الصلاة المنسية أو غير وقتها. فإذا نسي صلاة الظهر فعليه أن يصليها إذا ذكرها ولو كان الوقت وقت مغرب.
عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل رضي الله عنهما كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة.
الحديث فيه فوائد: أولا، دل على جواز أداء النافلة جماعة. ثانيا، الحديث دل على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل، فقد كان معاذ يصلي النافلة لأنه كان يصلي الفرض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقومه يصلون من ورائه الفرض، فهو متنفل وهم مفترضون. ثالثا، الحديث دليل على جواز اختلاف النية بين الإمام والمأموم، فالإمام نيته نافلة والمأموم نيته فريضة. الحديث دليل على أن النافلة يجوز أن تؤدى على هيئة 4 ركعات، فقد كان معاذ يصلي بهم العشاء وهي 4 ركعات.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه.
هذا الحديث فيه فوائد. هذا الحديث دليل على أن الإبراد بالصلاة رخصة، وأنه يجوز للإنسان أن يتركها إذا شاء. ثانيا، الحديث دليل على اتقاء الأرض الحارة بشيء كالثياب والشماغ واللباس وغيره. ثالثا، الحديث دليل على أن الحركة القليلة لا تبطل الصلاة، وذلك لأنهم كانوا يبسطون ثيابهم، وبسط الثوب نوع من الحركة. الحديث دليل على أنه في حال السجود تمكن الجبهة من الأرض، فإذا سجد على شيء فلا حرج في ذلك.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.
هذا الحديث يدل على كمال أخذ الزينة للصلاة، فإذا أتى الإنسان صلاته فعليه أن يأخذ زينته كاملة. ثانيا، اختلف أهل العلم في هذا النهي، هل هو للتحريم أو للتنزيه؟ والصحيح أنه للتنزيه والكراهة، وذلك لحديث آخر: إن لم يكن لك إلا ثوب واحد فاتزر به. ثالثا، هذا الحديث لكمال الستر، فإنه إذا صلى الإنسان وليس على عاتقه منه شيء انكشف جزء من بدنه، وهذا يخالف أخذ الزينة للصلاة إن كان عند الإنسان قدرة وسعة في اللباس. يخرج من هذا الحديث حال الضرورة، ففي حال الضرورة يجوز الإنسان أن يؤدي الصلاة على حسب حاله.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا، فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه، فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.
هذا الحديث فيه فوائد. أولا، دل هذا الحديث على أن من أكل ثوما أو بصلا له رائحة فإنه لا يشهد صلاة الجماعة. ثانيا، عدم شهوده لصلاة الجماعة هذا من باب العقوبة له. ثالثا، الحديث ليس خاصا بالمسجد النبوي، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فدل ذلك على أن آكل الثوم والبصل لا يحضر صلاة الجماعة في أي مسجد، المسجد النبوي أو غيره. يقاس على الثوم والبصل ما كان مثلهما في الرائحة مما يتأذى منه بنو آدم، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه المؤمنون. الحديث دليل على سؤال الإنسان عما يقدم له من الأكل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول. في الحديث دلالة على جواز ترك بعض الطعام إن كانت النفس لا تشتهيه، فيه دلالة على جواز أن يعطي الإنسان غيره ما تعافه نفسه من الطعام، فيه دلالة على أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان، وفيه دلالة على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: فإني أناجي من لا تناجي.